طيب، لنتخيل هذا السيناريو للحظة. استيقاظ هادئ في الصباح وتشغيل شاشة التلفاز للبحث عن فيلم مفضل للترفيه في عطلة نهاية الأسبوع.
سيناريو مألوف جداً، صحيح؟
بالضبط، فيلم تم دفع ثمنه بالكامل وتمت إضافته إلى المكتبة الرقمية منذ سنوات، لكن بمجرد البحث عنه تظهر رسالة خطأ، أو ربما لا يظهر الفيلم على الإطلاق.
اختفى تماماً.
نعم، وليس فيلماً واحداً فقط، مئات الأفلام التي تبخرت فجأة وكأنها لم تكن موجودة أساساً،
بدون أي رسالة اعتذار حتى،
ولا استرداد للأموال، مجرد فراغ رقمي يبتلع أموالاً دفعت مقابل ما كان يعتقد أنه ملكية. يعني في هذا التحليل المعمق الجديد سنغوص في حزمة من التقارير والتحليلات التقنية الصادرة في أواخر يونيو من عام 2026 وتحديداً في 28 من يونيو لنفكك هذا الواقع.
وهو واقع يبدو وكأنه خيال علمي مرعب، أليس كذلك؟
جداً، دعونا نفكك هذا. في العصر الرقمي ماذا يعني أن نمتلك شيئاً؟ وما الذي يحدد قيمة الأشياء التي لا يمكننا لمسها؟
هذا هو السؤال الجوهري. ما نراه اليوم هو انهيار بطيء وممنهج لمفهوم الملكية الذي استقر في وعينا لقرون. يعني انتقلنا من مرحلة حيازة الأشياء المادية إلى استئجار مؤقت للبيانات المخزونة على خوادم لا نتحكم فيها.
صحيح.
واليوم سنستكشف كيف يتلاعب هذا الاقتصاد الرقمي الجديد بعلم النفس البشري، بدءا من ألعاب الفيديو وحتى العملات المشفرة.
والهدف هنا للمستمعين ليس مجرد سرد الأخبار، بل فهم القواعد الخفية للاقتصاد الرقمي لكي نتخذ قرارات أذكى ولا نقع في فخ وهم الملكية.
إذن من أين نبدأ؟
لنبدأ من الحدث الذي أثار هذه العاصفة، متجر بلاي ستيشن التابع لشركة سوني. في أواخر يونيو 2026 واجه المستخدمون صدمة حقيقية.
إعلان حذف المحتوى.
نعم، إعلان رسمي يفيد بأنه بحلول الأول من سبتمبر سيتم حذف 551 فيلماً ومسلسلاً من مكتبات المستخدمين. نحن نتحدث عن أعمال ضخمة من إنتاج استوديو كانال مثل تيرمينيتور 2 وبانينغتون.
كلها اختفت بجرة قلم.
وتقارير من يورو جيمر وآي دي إن وكذلك كوتاكو أكدت أن سوني لم تقدم أي تعويضات. لكن ما لا أفهمه هنا هو الآلية القانونية. كيف يمكن لشركة أن تأخذ أموالاً مقابل شيء تطلق عليه اسم شراء، ثم تسحبه بحجة أن اتفاقية الترخيص قد انتهت؟ أليس هذا تضليلاً صريحاً؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن المسألة تكمن في الفجوة الهائلة بين الإدراك الاستهلاكي واللغة القانونية المكتوبة بخط صغير جداً. يعني زر الشراء في العالم الرقمي لا يعني نقل الملكية بأي شكل من الأشكال.
لحظة، لا يعني نقل الملكية؟ ماذا يعني إذن؟
ما يحدث ميكانيكياً هو أن المستخدم يدفع رسوماً للحصول على ترخيص استخدام غير حصري ومحدود المدة. سوني هنا ليست ملكة للمحتوى، بل هي مجرد واجهة عرض.
يعني إذا انتهى العقد بين هذه الواجهة وبين المالك الأصلي وهو استوديو كانال، تفقد الواجهة حق العرض؟
بالضبط، وبما أن المستخدم لم يشترى الفيلم بل اشترى حق الوصول إليه عبر هذه الواجهة المحددة، فإن حقه يسقط تلقائياً.
هذا يطرح مفارقة عجيبة. تخيل أن تدفع ثمن منزل بالكامل لتكتشف أنك كنت تدفع إيجاراً، وبإمكان صاحب الأرض طردك في أي لحظة لأن عقده مع شركة البناء قد انتهى.
تشبيه دقيق جداً.
طيب، ولماذا تباع هذه التراخيص بنفس أسعار النسخ الفيزيائية إذا كانت مؤقتة؟ يعني إذا اشتريت قرش بلوراي سأضعه على الرف وأمتلكه للأبد، لا يمكن لمدير المتجر أن يطرق بابي ليأخذه.
هنا نأتي لاستغلال الجهل القانوني للمستهلكين. الصناعة تدرك تماماً أن استخدام مصطلح استئجار طويل الأمد سيقلل من رغبة الناس في دفع أسعار مرتفعة.
فكلمة شراء تلعب دوراً نفسياً، تمنح شعوراً بالاستقرار.
تماماً، وهذا يمثل نقطة تحول قد تستدعي تدخلاً تنظيمياً قريباً. على غرار قوانين حماية البيانات أو ما يعرف بـ GDPR في أوروبا، قد نرى تشريعات تجبر المتاجر على التمييز الواضح بين الملكية والترخيص.
وحتى يحدث ذلك، نرى التقارير تنصح بالعودة للملاذ الآمن، الأقراص المدمجة بلوراي أو التنويع بين منصات مثل آي تيونز وجوجل بلاي.
وهو تراجع ساخر نوعا ما لوعود العالم الرقمي.
يمكن سحبها منا في أي لحظة، فما هو أغرب شيء يمكن أن ندفع مقابله؟
الإجابة: دفع مبالغ إضافية لشراء شيء لا يمكن أن ينفد أصلاً.
قصة لعبة GTA 6 على إباي.
نعم، اللعبة متوفرة رقمياً بالكامل بسعر 80 دولاراً في المتاجر الرسمية وبلا أي سقف للكمية. رغم ذلك، تقاريرنا تكشف عن بيع رموز رقمية للعبة على منصة إيباي بمبالغ تصل إلى 120 دولاراً.
وليس هذا فقط، بل هناك رسوم إضافية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. دفع 24 دولاراً إضافية كرسوم شحن لرمز سيصل عبر البريد الإلكتروني. مجلة فايس وصفت الظاهرة بمرض الخوف من التفويت أو الفومو. كيف يمكن لأشخاص بالغين فعل ذلك؟ هل توقف العقل البشري عن العمل؟
ما يثير الاهتمام هنا هو الجانب المتعلق بالاقتصاد السلوكي. أدمغتنا لا تزال تعمل بأنظمة مبرمجة على الندرة منذ آلاف السنين، أيام الصيد والجمع.
يعني ندرة الموارد تعني خطراً.
بالضبط، عندما يكتب البائع على إيباي عبارة الكمية محدودة، بقي اثنان فقط، يسهل خداع الدماغ. هو يقوم باختطاف اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف،
وتتوقف قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن المنطق العقلاني.
100%، العقل العقلاني يعرف أن خوادم المتاجر تولد ملايين الرموز في ثانية، لكن العاطفة تصرخ: ماذا لو لم أتمكن من الحصول عليها؟ هذا التلاعب النفسي يتفوق على المنطق ويخلق ندرة وهمية تسعر بأموال حقيقية.
واو! وإذا كان التلاعب النفسي يدر بضعة دولارات على بائع في إيباي، فإنه السلاح الأقوى لشركات التكنولوجيا العملاقة في صراع المنصات. وهذا ينقلنا لتقرير IGN المثير للجدل،
تقرير الحجوزات المسبقة.
نعم، التقرير يوضح أن طلبات الحجز المسبق للعبة GTA 6 تميل لصالح منصة PlayStation 5 مقابل Xbox بنسبة هائلة تبلغ 6-1،
أي 75% مقابل 25%.
أرقام مجنونة. مايكروسوفت نفت ذلك، وتحليل موقع تكنوبيز أشار لاحتمال خلط Xbox بين الطلبات المسبقة وتجديد اشتراكات جيم باس. لكن Xbox تمتلك العتاد القوي وخدمة جيم باس الثورية.
صحيح.
فلماذا يبدو الأمر هكذا؟ PlayStation تصرفت وكأن GTA 6 هي حفلتها الخاصة، فطبعت شعارها على الدعوات.
لأن الحرب في عام 2026 لم تعد حول المواصفات، بل حول الإدراك أو البرسبشن،
هندسة الإدراك.
نعم، عندما تنجح سوني تسويقياً في ربط لعبتها بالمنصة عبر الإعلانات، يرى المستهلك الشعار الأزرق ويقرر تلقائياً أن هذا هو جهاز اللعبة.
بينما نجد نينتندو في زاوية أخرى تلعب بذكاء مع جهازها القادم سويتش 2.
خطوة ممتازة جداً منهم.
إعلان إطلاق لعبة Grand Blue Fantasy Versus Rising مع التحديث الجديد والشخصية AD في 17 سبتمبر. التحديث يدعم 120 هرتز. هذا يجعل الجهاز منصة جادة لألعاب القتال لأول مرة.
نينتندو تدخل بقوة لجذب شريحة محترفي ألعاب القتال، وتدعمها استوديوهات مثل Arc System Works.
يعني سوني تسيطر على الإدراك العام، ونينتندو تستحوذ على المحترفين.
ومايكروسوفت تجد نفسها في أزمة هوية حقيقية قد تكلفها هذا الجيل من الأجهزة.
طيب، إذا كان الإدراك يخلق الواقع في مبيعات الألعاب، فإنه يصنع ويدمر المليارات في عالم العملات المشفرة. ماذا يحدث عندما تصطدم المضاربة بالمنطق؟
تقصد الصدام الأيديولوجي في عالم التشفير؟
بالضبط. الهجوم اللفظي من برايت غارلين هاوس الرئيس التنفيذي لشركة رابل على استراتيجية مايكل سايلور رئيس شركة استراتيجي. سايلور يخترض أموالا هائلة لشراء عملات بيتكوين.
يملكون حاليا 452,000 بيتكوين بقيمة تصل ل 28 مليار دولار.
ضخم جدا. لكن عندما هبط السوق انخفضت أسهم شركته بنسبة 25% دون قيمتها الإسمية.
هذا يثير سؤالاً مهماً حول خطورة الرافعة المالية.
غارلينغ هاوس اعتبر هذا هندسة مالية خطيرة ومقامرة بأموال مقترضة، وطالب بقيمة حقيقية مبنية على الاستخدام. لكن أليس الموقف برمته يبعث على السخرية؟
كيف ذلك؟
رئيس تنفيذي لشركة تواجه دعاوى قضائية طويلة يخبر رئيسا تنفيذيا آخر أن طريقته تجعل المجال يبدو كأنه كازينو قمار. أليس هذا أشبه برشق الآخرين بالحجارة من منزل زجاجي؟
هو كذلك فعلا، لكن هذا الصراع يعتبر علامة صحية على نضوج الصناعة.
كيف؟
نحن نرى انقسام مجتمع العملات المشفرة لمدارس فكرية. مدرسة المضاربة وتجميع الأصول التي يمثلها سيلور ناجحة جدا في الأسواق الصاعدة، لكنها خطيرة في الأسواق الهابطة. ومدرسة المنفعة التي تريد استخداما حقيقيا للتكنولوجيا. هذا التوازن ضروري للبقاء.
وهذا النضوج ينقلنا إلى التطور الجذري في طريقة إدارة هذه المشاريع، المنظمات اللامركزية أو ما يعرف بالداوز في مواجهة الرأسمالية الكلاسيكية.
تصويت جنوسيس داو التاريخي، زلزال في عالم ويب 3.
نعم، المبادئ اللامركزية المثالية تصطدم أخيراً برغبة المستثمرين في جني الأرباح. تم التصويت على المقترح GIP-151 لتسييل الخزانة البالغة 223 مليون دولار.
هذا التحول يغير القواعد. في العادة، الرمز يعني حق التصويت فقط.
صحيح.
لكن هذا التصويت حول المنظمات اللامركزية، من أداة تصويت إلى أسهم ملكية فعلية يمكن تسييلها، أي الرمز يعني حق التصويت، بالإضافة لحصة من الأصول.
وهنا تأتي النقطة العجيبة، إتاحة الفرصة لحاملي رموز GNO بتسليمها مقابل 170 دولارا، بينما سعر السوق كان 132 دولارا فقط.
لأن السوق كان يسعر الرمز بأقل من قيمة الأصول الفعلية في الخزانة، المستثمرون رأوا الفارق وقرروا استغلالها.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا كان بإمكان الأعضاء التصويت لتصفية الخزانة وأخذ أموالهم والمغادرة، فهل هذه حقاً ثورة لا مركزية؟ أم أنها مجرد شركة استثمارية تقليدية ترتدي قناع ويب 3 مبهرجاً؟
هذا خطر حقيقي، ويحذر من تحول هذه المنظمات لكيانات قصيرة الأجل هدفها الاستنزاف.
فما هو الحل؟
ضرورة إيجاد هياكل هجينة أو تبني ما يعرف بفترات الاستحقاق أو الفيستينج بيريودز، تجميد الرموز لفترة معينة لضمان استمرارية المشروع وربط مصلحة المستثمر بنجاحه على المدى الطويل.
طيب، يا لها من رحلة عبر تقارير هذا الأسبوع، من أفلام تسحب من شاشاتنا لنكتشف وهم التراخيص المؤقتة وأشخاص يدفعون لسراب، إلى أجهزة كونسول تبيع الوهم،
وعملات مشفرة ومنظمات تبحث عن هويتها بين التقنية والمال.
صحيح، الوعي بهذه الديناميكيات وقراءة الشروط وفهم التلاعب النفسي هو الدرع الوحيد في هذا الاقتصاد المتغير.
وقبل أن نختم، أود طرح فكرة استفزازية للتأمل.
تفضلي.
لقد ناقشنا اليوم فقدان الأفلام والألعاب، أليس كذلك؟
بلى.
ماذا سيحدث في المستقبل القريب عندما تنطبق نفس شروط التراخيص المؤقتة هذه على ذكرياتنا الشخصية؟
يا إلهي، ذكرياتنا؟
نعم، صورنا العائلية، رسائلنا الخاصة، وحتى سجلاتنا الطبية المخزنة في السحابة. هل سنستيقظ يوماً لنجد أننا لا نملك حتى ماضينا الرقمي لأن اتفاقية ترخيص قد انتهت؟
هذا التساؤل حقاً يترك أثراً عميقاً. أن نكون مجرد مستأجرين لذكرياتنا وماضينا هي فكرة مخيفة جداً، وتجعلنا نعيد التفكير في قيمة ما نعتقد أننا نمتلكه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا التحليل المعمق لاستكشاف القواعد الخفية للاقتصاد الرقمي. شكراً لمرافقتنا، وإلى اللقاء في تحليلات قادمة.